الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. جاء في الحديث الذي رواه مسلم وأحمد والترمذي وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إليه. أيها المسلمون، إن العبادة هي الغاية التي لأجلها خلق الإنسان، والله تبارك وتعالى يحب من عباده أن يلتزموا هذه الغاية وأن يعبدوا الله جل وعلا حق عبادته. والمسلم عبد لله في كل الأحوال، في كل الأمكنة، في كل الأزمنة، مهما تغيرت الظروف فإنه لا يتنكر لهذه الغاية ولا يتباعد عن هذه الحكمة التي لأجلها خلق الله الإنسان. وعند اشتداد الأحوال وكثرة الفتن، فالأصل أن الإنسان يكون أشد علاقة بالله تبارك وتعالى وأكثر اتصالا به، لأنه يجتمع بجانب الغاية التي خلق لأجلها الإنسان حاجة الإنسان إلى الله، فتنضاف الحاجة إلى الغاية. فإذا أحسن العبد عبادة الله تبارك وتعالى في أحوال الهم فإن الله سبحانه وتعالى لا يخيبه ويحفظه ويرعاه. العبادة في الهرج كهجرة إليه، والهرج كما قال النووي في شرح مسلم هو الفتن واختلاط الأمور. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام العبادة في هذا الظرف شبيهة بالهجرة إليه، لأنها تحمل معنى الهجرة. فالهجرة أن يفارق الإنسان وطنه إلى مكان آمن، وكذلك ها هنا يفارق المؤمن الأحوال التي يعيشها من الاضطراب ومن الهم ومن الغم ومن الشدة، يفارق هذه الحال لكي يعبد الله تبارك وتعالى ويحسن في هذه العبادة، فيودع همه وغمه ويودع ما يجده في نفسه من آلام ويخلص لله تبارك وتعالى العبادة، بمعنى أنه ينسى وضعه الذي هو فيه. ألم تسمعوا أن عروة بن الزبير عندما قيل له لا بد من قطع رجله لوجود ورم فيها، وأرادوا أن يسقوه مخدرا، فقال لا اقطعوها وأنا في الصلاة. ذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية. لماذا؟ لأنه في الصلاة في شغل شاغل، من شدة انشغاله بالصلاة لا يشعر بقطع رجله، واستغنى بذلك عن المخدر. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال إن في الصلاة لشغلا. فالمؤمن أثناء العبادة في شغل شاغل يشغله عن الأحوال التي هو فيها وعن البيئة التي يعاني منها. فلذلك كانت العبادة في الأرض في أحوال الاضطراب والفتن كهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون، ونحن على أبواب رمضان، ورمضان شهر مجموعة من العبادات، ليس شهر عبادة واحدة، فهو شهر الصيام، وهو شهر القيام، وهو شهر القرآن، وهو شهر الدعاء، وهو الشهر الذي تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتسلسل فيه الشياطين. لذلك فإن كل إنسان عنده وعي بهذا الدين يعتبر رمضان فرصة لكي يهاجر في هذه الفرصة بالعبادة، لكي ينسى أوضاعه ويقوي صلته بالله. وإذا ذكرت الله ونسيت كل شيء فقد ذكرت كل شيء. إن من ضمن العبادة في هذا الشهر أن ينضبط الشخص بالتوجيهات النبوية، ومن هذه التوجيهات قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يوافق صوما كان يصومه أحدكم فليصم ذلك اليوم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إنك عبد، بعض الناس يظن أنه لو بالغ في الصيام فاستقبل رمضان قبل أن يدخل بيوم أو يومين أنه قد أحسن. على العكس، صيام يوم أو يومين أو حتى أكثر، لأنه ورد في حديث رواه أصحاب السنن وصححه ابن حبان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوم. قال العلماء إن ذلك معناه الاستعداد، كالذي لا يأكل قبل الوجبة لأنها وجبة راقية، فلا يريد أن يشغل معدته بأي طعام، فينتظر حتى يحين وقت هذه الوجبة لكي يأكل. وهذا ينتظر رمضان استعدادا له، يتقوى لكي يصوم، كذلك لكي يتعلم معنى الانضباط. والعبادة في النهاية هي انضباط. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لذلك ورد في الترمذي وغيره عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. كذلك فإنه إذا دخل في شهر الصوم فعليه أن يصوم صوم عبادة وليس صوم عادة، بعض الناس إذا دخل رمضان يصوم لأنه يرى الناس يصومون ولأنه اعتاد في كل سنة أن يصوم. لا، لا بد أن يستشعر معنى الصوم وأن يصوم إيمانا بالله والتزاما بما فرضه الله في هذا الشهر من هذه العبادة التي هي ركن من أركان الإسلام. هذا معنى إيمانا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كما في الحديث المتفق عليه. يصومه كذلك احتسابا بمعنى طلبا للثواب وطلبا للأجر من الله تبارك وتعالى، فيستشعر الصوم في كل يوم ويفرح بالعبادة بالصوم في كل يوم. كذلك فإنه كما يصوم النهار فإنه يقوم الليل، وقيام الليل هو التراويح كما قال العلماء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كذلك بالحديث المتفق عليه: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيؤمن بأن الله تبارك وتعالى هو الذي شرع هذه العبادة على لسان نبيه، فجعل الصيام فريضة وركنا، وجعل القيام نافلة، وهذا من رحمة الله بعباده. وقد توقف النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة التراويح جماعة في حياته خشية أن تفرض، رحمة منه عليه الصلاة والسلام بهذه الأمة حتى لا تكثر عليها التكاليف، ولكن بقيت التراويح سنة مؤكدة مستمرة عليها عمل المسلمين في كل أنحاء الأرض إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا يتركها إلا المبتدعة. أيها المسلمون، وفي صلاة التراويح يقرأ القرآن لأن رمضان شهر القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق عليه كان يدارس جبريل القرآن كل ليلة حتى ينسلخ الشهر، بمعنى أنه يكمل القرآن كله في شهر رمضان بالمدارسة. وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على أن يكمل الشخص القرآن على الأقل في الشهر مرة، بمعنى أن يقرأ في كل ليلة جزءا. قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص كما في الحديث الذي في البخاري ومسلم: اقرأ القرآن في كل شهر. ثم ما زال يتدرج معه إلى أن قال: اقرأه في ثلاث، أي في ثلاث ليال. فأمامك خيارات عدة، تبتدئ بأن تقرأه في شهر، أي تقرأ كل يوم جزءا أو كل ليلة جزءا، أو أن تزيد في ورده بحيث تقرأه في ثلاث ليال، بمعنى أن تقرأ في اليوم عشرة أجزاء. وقال في حديث آخر: لا يفقهه من يقرأه في أقل من ثلاث. إذن فرمضان شهر القرآن، فعلى الأقل تصلى التراويح بجزء حتى يختم الناس القرآن في شهر رمضان، على الأقل يختمونه مرة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلمون، ومن العبادات التي في رمضان الدعاء، والدعاء مشروع في كل وقت ولكنه يتأكد أكثر في رمضان، لأن الصائم له دعوة يستجيبها الله كما وردت بذلك الآثار. وفي سياق الكلام على الصيام في سورة البقرة يقول الله سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. هكذا يرغب الله عباده في أن يدعوه، كأنه يقول لهم لا تنسوا في هذا الشهر المبارك أن تدعوا ربكم، فإن ربكم قريب يجيب دعاءكم إذا دعوته. فهذه عبادة لا ينبغي أن نغفل عنها، هي من ضمن العبادات في هذا الشهر، وعلينا أن نلح على الله بالدعاء، فإن الله يستجيب لعبده. وفي الحديث الذي رواه أحمد إن الله لا يستحيي أن يرفع عبده يديه يسأله فيهما فيردهما خائبتين. الله يستحي، الملك الجبار المهيمن ذو الجلال والإكرام، من صفاته أيضا أنه يستحي، يستحي منك أيها الضعيف، أيها المسكين، أيها المحتاج، أيها العبد. أي كرم مثل هذا الكرم؟ ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. فلماذا لا نستفيد من الدعاء ما دام أن الله يستحي أن يرد العبد خائبا إذا دعاه؟ ونحن في هذه الظروف، ونحن في هذه الأوضاع، ونحن في هذه الأحوال التي لا مخرج منها إلا من الله، التي لا ملجأ فيها من الله إلا إليه. إن هذه الأحوال كثير منها تأديبي أو عقابي بسبب كثرة الذنوب، فعلينا لكي يستجيب الله دعاءنا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. فقد ورد في حديث حذيفة عند الترمذي وأحمد وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب منه. وورد في بعض ألفاظ الحديث أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب له. إن من شرط إجابة الدعاء أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر، وأن ينصح بعضنا بعضا، وأن لا نخشى بالله لومة لائم. أيها المسلمون، ولكي يهيئ الله هذا الشهر للعبادات المتعددة، فإنه سبحانه وتعالى يجعل الأرض والسماء والملأ الأعلى يحتفلون بهذا الشهر، فتفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتسلسل الشياطين. إن الشياطين هي وراء الشرور، والمقصود شياطين الجن. وورد في بعض الألفاظ وتصفد مردة الجن أي كبار الجن وقادتهم، فإذا صفد الكبار والقادة فإن الشياطين يبقون جيشا بدون قيادات، لا يستطيعون أن يمارسوا الوسوسة والمؤامرات على بني الإنسان كما كانوا يفعلون ذلك خارج رمضان. وهذا فضل من الله تبارك وتعالى على الناس، أنهم يعيشون بيئة معقمة، إنها معقمة من مردة الشياطين. كما يهتم الطبيب أثناء العملية الجراحية بتعقيم الغرفة والأدوات حتى تنجح العملية الجراحية، فكذلك نحن في رمضان ولله المثل الأعلى في دورة سنوية مهمة، لذلك يحدث هذا التعقيم أن يقيد ويصفد مردة الشياطين. فالحمد لله رب العالمين، لكي نعبد الله ونمارس أنواع العبادات ونحن بعيدون عن مؤامرات الشياطين أو قادة الشياطين. نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا الاستفادة من هذا الشهر المبارك، وأن يكون نقلة كبيرة نخرج بها من واقعنا المليء بالمعاصي والذنوب والمليء بالفتن. نسأل الله أن يجعله نقلة، وأن يخرجنا فيه من الباطل إلى الحق، ومن الظلام إلى النور، ومن ما نعانيه إلى ما يسرنا في دنيانا وأخرانا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم أعز المسلمين وحدتهم. اللهم عجل قيام خلافتهم. اللهم عليك بأعداء الدين من الكافرين والمنافقين. اللهم رد كيدهم إلى نحورهم واشغلهم بأنفسهم. أيها المسلمون، في الختام يقول الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وأقم الصلاة.